من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمما يذكره المؤرخون والمفكرون أن أعظم ما يؤثر في الإنسان بيئته، فإذا ارتفع يعني ولا يرتفع تأثير البيئة عن الإنسان إلا بعامل أقوى، وهو عامل العقيدة أو الدين. فأقوى ما يؤثر في الإنسان أصلا الوسط أو الجو الفكري أو البيئة التي يعيش فيها. إن شاع فيها النظام التزم الجميع بالنظام، إن شاع فيها الفوضى فالأمر كذلك. أقوى من تأثير البيئة والعامل الوحيد الذي يلغي تأثير البيئة ويسيطر عليه هو تأثير العقيدة. فالعقيدة هي التي تقضي على التأثيرات المنحرفة لهذه البيئة. هذه المنطقة التي ضمت الأمة الوسط، وهي الأمة الإسلامية التي ارتفعت شرقا وغربا، هذه المنطقة أصلا يعني كما يذكر هؤلاء المؤرخون عرفت بالفوضى والتخلف والجهل، ولم يرتفع شأنها ولم يكن لها ذكر إلا بتأثير العامل الأقوى من البيئة، وهو عامل العقيدة، حينما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب الذي قال فيه سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالقرآن فيه الرفعة وفيه المجد وفيه القوة وفيه الكرامة، فلم يزل وصف التخلف والمذلة والفوضى والهمجية عن العرب أو عن الأمم التي تعيش في هذه المنطقة إلا حينما بذر فيها فجر العقيدة وفجر التوحيد، فكانت خير أمة أخرجت للناس. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة خاصة، أنها إذا تخلت عن العقيدة عادت إلى التأثير الأصلي للبيئة، وهو تأثير الفوضى والهمجية والتقلب، ولا يرتفع عنها هذا الوصف إلا بالعودة إلى الإسلام، وليس لها عز في غيره، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العز في غيره أذلنا الله. فإذا ابتغت هذه الأمة النهوض والإصلاح في أي منهج خلاف منهج الإسلام، تحكم عليه مسبقا بأنه فاشل وإلى ضياع وإلى خراب وإلى فساد. فنقدم هذه المقدمة بين يدي هذا البحث، وهو من الأمور المهمة، إذ إن قيمة الوقت ومعرفة حقيقة الوقت وخطورته في حياة المسلم خاصة، هذه القيمة إذا عرفنا قدرها وقدرناها حق قدرها لاحتجنا إلى أن ترضعها الأمهات مع لبن الأطفال، حتى يعني يتشربها الجيل، وتؤسس الأمة على هذا المفهوم الخطير الذي إذا انحرفت فيه كان الخسران وكان الضياع للأمة، كما نعلم الآن، ك في الإحصائيات الأخيرة أن المدة التي يعني حصلت إنتاجية العامل المصري 27 دقيقة في اليوم، 27 أقل من نصف ساعة. فطالما استمرت هذه الأمة بعيدة عن الإسلام لا يمكن أن تنهض، هذه العقيدة لا تتزعزع ولا يعني تتقلب، وهذه سنة من الله سبحانه وتعالى. كل منا يمر برحلة، كل إنسان يعني ينزل أو يدب على هذه الأرض يقطع رحلة لا بد له منها. هذه الرحلة بدايتها لحظة الميلاد ونهايتها ساعة الموت ومغادرة هذه الدار إلى الدار الآخرة. هذا الوقت ما بين ساعة الميلاد وبين ساعة الموت، هذا هي العمر، هذا هو الزمن، هذا هو الدهر، هذا هو الوقت الذي خصه الله عز وجل بخصائص وصفات ليست في غيره من الأشياء. أول خصائص هذا الوقت أنه أنفس نعمة أنعم الله بها على الإنسان. من أراد أن يتخيل خطر الوقت وقيمة الوقت، يتخيل رجلا عاش مثلا 60 سنة في معاصي وفي فواحش وفي كبائر، بل في كفر والعياذ بالله، ثم تابت اللمحة الأخيرة قبل أن تأتيه الغرغرة، ثم قبض لساعته بعد التوبة النصوح، فإنه بهذه اللحظات القليلة القصيرة التي تاب فيها يغفر له ما قد سلف. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فانظر إلى شرف الوقت وخطورة الوقت، لحظات تاب فيها إنسان مسحت وجبت وقطعت كل علاقة له بماضيه الطويل العريق في الكفر أو الفسوق أو العصيان. هذا يدل على أن هذا الوقت يعني يعتبر تقصير في حق الوقت، أن كل الوقت من ذهب. كيف الوقت أغلى من الذهب؟ الوقت هو الحياة، هو الفاسد. إنما نعد لهم عدا، العد عدد الأنفاس التي قدر لك أنك ستنفسها من هذا الهواء. إنما نعد لهم عدا، فآخر هذا العدد خروج روحك وانقطاع نفسك، هذا هو العدد الذي يعد لكل منا، وهو رزق من رزق الله يعني المكتوب لكل إنسان بقدره. فأول خصائص الوقت أنه أنفس نعمة وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان. فتراه أرخص ما يكون عند الجهال، وتراه أغلى ما يكون عند العلماء وعند العقلاء. كما ذكرنا قيمة الوقت قضية تحتاج إلى أن ترضع إذا أردنا الإصلاح فعلا، وإذا أردنا يعني التربية الصحيحة يرضعها الطفل مع لبن الأمهات إذا أمكننا ذلك من شدة أهميتها. هناك لحظتان مما يجسد قيمة الوقت وخطورته. اللحظة الأولى لحظة الاحتضار، حينما يحتضر الإنسان وتخرج روحه ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حينئذ ما من إنسان يأتيه ملك الموت إلا ويود لو أنه يمهل ولو قليلا حتى يتزود من العمل الصالح، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يا أيها الذين آمنوا، الآية في آخر سورة المنافقون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم هناك لحظة أخرى تتجلى فيها قيمة الوقت وخطورته، حينما يأوي أهل الجنة إلى منازلهم ويأوي أهل النار إلى منازلهم، ويرتفع صراخ أهل النار يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنما أنت أيام، يعني لست جسدا قويا ولست مالا ولست ولدا ولست أنت تساوي أيام، يعني تساوي زمنا وأوقاتا، إنما أنت أيام ولم يكن إنما أنت سنوات، إشارة إلى قصر العمر، قصر العمر وأنه سرعان ما يمر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، انتقص منك وقل حظك من الدنيا. ومن هنا فلنا أن نرثي لحال هؤلاء القوم الذين يحتفلون بمرور سنة كلما مر بين سنة بما يسمى بدعة عيد الميلاد. عيد الميلاد إيه معنى؟ لا يمكن مؤمن يؤمن بالقضاء والقدر يسمي عيد الميلاد عيدا فضلا عن أن يحتفل به بالطريقة المعهودة شأن المشركين. لماذا؟ المؤمن يصدق أنه حينما كان جنينا في بطن أمه وبعد أن مر في بطن أمه عليه 120 أو 100 يوم يأتيه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب هل هو ذكر ما أنت شقي أم سعيد، ما رزقك، ما أجله، فيكتب الأجل. الأجل لكل نفس لها أجل مقدور عند الله سبحانه وتعالى منذ الأجل. فهذا الأجل كل إنسان له كمية من الأيام، كمية من العمر، عدد محدود من الأمثال، كل يعني زفير وشهيد بالعدد معدود لكل إنسان له رزق مقسوم من هذه الحياة. فإذا العمر كلما امتد فكلما نقصت هذه الكمية التي أحصاها الله سبحانه وتعالى ولا ندري نحن بحقيقتها. فالأجل بتقدم السنوات أنت تزداد قربا من القبر، تزداد اقترابا من القبر، وفي الحقيقة عمرك ينقص وليس يزيد، لأنك تؤمن بالقدر وتصدق خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما مضى يوم كلما ذهب بعض منك، وكلما نقص وكلما زاد اقترابك من حفرتك. لندرك قيمة الوقت نتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إن في يوم الجمعة لساعة يعني لا يوافقها عبد مسلم أو عبد مؤمن يسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه. ولو قلنا مثلا إنها على القول الراجح الذي يده الحديث إنها آخر ساعة بعد صلاة العصر وساعة قليلة قبل غروب الشمس يوم الجمعة. الآن هذا اليوم كان اليوم اللي منقرن هذا كان يوم الجمعة، ونحن الآن بدأنا في ليلة السبت. من يستطيع أن يعيد لحظات من هذا اليوم الذي انقرن؟ لا يمكن أن يعود، ما ولا لا يمكن أن يعود. وهذا يؤكد خطورة الوقت وخطورة المحافظة على الوقت. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الذي عاصر كثيرا من الصحابة رضي الله عنه، الحسن البصري كان يقول فيه بعض السلف ذلك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، رجل أوتي من الحكمة مع أنه من التابعين لكنه آتاه الله الحكمة. قيل إن ذلك سببه أنه رضع من أم سلمة رضي الله تعالى عنه، فكلامه يشبه كلام الأنبياء، حتى إن كثيرا من الناس يعني يحفظون عبارات يظنونها أحاديث وما هي إلا من عبارات لا تطرها الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الحسن: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمر منه على درهم، كان يشح بالوقت أكثر مما يشح بالدرهم والدينار، لأن العمر إذا ضاع فات ولم يعوض، والدرهم إن ارتحل يوما يمكن أن تعوضه في يوم آخر. يقول بعض الشعراء: إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. فهذا اليوم الذي لم أزد فيه قربا من الله، لم أصنع يدا أو معروفا، ولم أكتسب فيه علما جديدا، فلا يحتسب ذلك اليوم من عمري. وقال الوزير ابن هبيرة وهو شيخ الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. إذن هذه أول خصيصة من خصائص الوقت، أنه أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأن الوقت هو الحياة، هو الحياة. الخصيصة الثانية من خصائص الوقت هي أن ما مضى منه لا يعود. يقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا ينادى: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. أيضا الاشتغال بالندم، مجرد اشتغالك بالندم على وقت ضيعته من قبل، هذا تفويت للحظة الحاضرة التي أنت فيها. فلا ينبغي أصلا أن تنشغل بالندم على وقت فات، بل عمر هذا الوقت بالأعمال الصالحة والتزود للمعاد. قال الإمام الهروي في ذكر أنواع الغيرة، قال: منها الغيرة على وقت فات، إنسان يتذكر وقتا ضاع منه في الله في العبث في الإسراف، فيضيع لحظته الحاضرة في التندم والتأسف على اللحظة الفائتة. يقول هذه غيرة قاتلة، فإن الوقت فحي التقدم أي سريع الانقضاء، أبي الجانب بطيء الرجوع، فمن فاته وقت لا يمكنه استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني لا يوجد وقت بدون واجبات، الوقت الثاني استحق واجبه الخاص، فإذا فاتك اللحظة الماضية فلا سبيل إلى تداركها، كما جاء في المسند مرفوعا، وإن كان الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. ومما ثبت في نفس هذا المعنى قول أبي بكر رضي الله عنه بعمر رضي الله عنه حين استخلفه: إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، ولله في الليل حق لا يقبله في النهار. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم تبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. كما يقول بعض الناس نحن نقتل الوقت، في الحقيقة هو يقتل نفسه، هو ينتحر انتحارا بطيئا دون أن يشعر. يقول بعض الشعراء: وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. الخصيصة الثالثة من خصائص الوقت سرعة انقضائه، سرعة انقضاء الوقت. يقول بعض الشعراء: مرت سنين بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. فما دام الموت نهاية كل حي فمهما طال عمر الإنسان فهو قصير، إلا البعيد ما ليس بآت، لكن كل ما هو آت قريب. يقول بعضهم: وإذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل. ومما يروى من الآثار أن نوحا عليه السلام أتاه ملك الموت فقال له: يا أطول الأنبياء عمرا، عاش 1000 سنة، يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ويقول الله عز وجل مشيرا إلى سرعة انقضاء الوقت، يقول سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كل عمر الدنيا هذا كأنه عشية أو ضحاها. ويقول عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فالمقصود أن هذه الخصائص المهمة للوقت لابد من تذكرها، وعدم الانتفاض إلى قول البعض بأنهم يقتلون الوقت. يقتلون الوقت ما هو إلا انتحار كما ذكرنا بسيط. أيضا لابد أن ننتبه إلى أن لا يوجد شيء اسمه فراغ، لا يوجد شيء اسمه فراغ، لأن الفراغ لا يبقى فراغا، لكنه لابد أن يملأ بخير أو بشر. يوضح هذا قول بعض العلماء أظنه الحسن البصري: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا يوجد إنسان فارغ، لابد ينشغل، فإن لم تبادر وتشغل هذه النفس بالحق شغلتك هي بالباطل. وقال بعض السلف: الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمة، أي يحرك الشهوات. فقال بعضهم: إن الشباب والفراغ والجدة مثلة للمرء أي مثلة. فهذه أيضا معادلة، الشباب فتوة الشباب وقوة الشباب، والفراغ الوقت، والجدة الجدة يعني المال ويسر الحال، تساوي مثلة للمرء أي مثلة. وقال آخر: لقد هذا الفراغ عليه شغلا وأسباب الفراغ من البلاء، يعني لقد هذا الفراغ عليه شغلا، يعني تسبب له في أن تعلق قلبه بالشهوات وأحلام اليقظة. نقف مع بعض الآيات التي تبين قيمة الزمن من القرآن ومن السنة. يقول الله عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم متخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يتداركه في الآخر. هذا المقصود من كلمة خلفة، يعني يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، بحيث من فاته عمل الليل حاول أن يتداركه ويعوضه في النهار. أيضا معلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فإنما يعني يفعل سبحانه ذلك ليلفت نظر الخلق إلى هذا الشيء وينبههم على جليل منفعته وآثاره. فأقسم الله سبحانه وتعالى بأزمان وبأوقات معينة ليدل على شرف هذا الزمان، لأنها آية من آيات الله ونعمة من نعم الله على الإنسان. فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر. حلق أقسم بالفجر وليالي العشر، وهذه زمان ووقت. وقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. وأقسم سبحانه وتعالى بما هو أعم من ذلك، وهو الزمن وهو الدهر وهو العصر. فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمقصود هنا بالعصر الدهر أو الزمن، وذلك لشرفه وقيمته. كما بينا من قبل في تفسير سورة العصر، الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر لأنه لا شيء أنسب من العمر. وفي تخصيص القسم بالعصر إشارة إلى أن الإنسان يضيف المكاره والنوائب إليه. الناس حينما تفض الدهر: يا خيبة الدهر، يا ويل الدهر. فالله سبحانه وتعالى يقسم به ليبين أن الدهر، أن العيب فيكم، ويحل بكم الكفار بسبب أعمالكم أنتم، وليس للدهر شأن في ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فالمقصود حلف الله بالدهر وحلف بالعصر ليبين شرفه ومكانته وأنه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى وآياته. فمن ذم الدهر فلما ارتكبه فيه من يعني تفريط في جنب الله، وليس لأن الدهر يعني هو السبب في ذلك. يقول الإمام الرازي في هذه الآية: إن الدهر مشتمل على الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر. فلو ضيعت ألف سنة، لو ضيعت ألف سنة ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في هذه اللمحة، فكان الدهر والزمان من جملة أصول النعم. ونحن نعلم الحديث الصحيح الذي فيه أن رجلا كان مشركا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، شهد الشهادتين، ثم لم يلبس أن نودي بالجهاد، خرج في الغزو فقتل، فدخل الجنة. يعني هذا رجل امتد عمره في الشرك وفي الكفر، فأتى تائبا وأسلم وشهد الشهادتين ولم يصلي، لم يأتي وقت صلاة، هو مجرد أن أسلم خرج الجهاد فقتل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فالمقصود أن يعني هذا العصر وهذا الزمن بمضيه ينتقص العمر، فإن لم يكن في مقابلة انتقاص العمر كف وأعمال صالحة صار ذلك النقصان هو عين الخسران. ولذلك قال سبحانه: إن الإنسان لفي خسر. الأصل أن كل بني آدم خاسرون إلا الذين آمنوا، تستثنى هؤلاء الطائفة الناجية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا هناك آيات أخرى تؤكد هذا المعنى، منها قول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم، حينما يتمنى أهل النار ويقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجيبهم الله بأنهم تمن عليهم بنعمة العمر ونعمة الوقت ولكنكم ضيعتموها. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكنه يقين لا يثير ولا تحين مندم. وقال عز وجل: وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. كيف يعني إذا أتاهم الموت يطلبون الإيمان ويقولون نحن آمنا كما قال فرعون عند احتضاره، وأن له التناوش كالشخص الذي يتناول شيئا من مكان بعيد هل يقع في يده وهو بعيد عنه؟ كذلك هم بعيدون من التوبة وبعيدون من الإيمان في مثل هذا الموطن، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ليس المقصود يشتهون من الشهوات الأطعمة والأشربة والأنكحة هذه الأشياء، لكن المقصود هنا في حالة احتضار الكفار حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة ومن الكرة ومن الرجوع ليستدركوا ما فات منهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أن الدنيا دار امتحان، الآخرة دار ظهور النتائج، فالإنسان في هذه الدار في حالة امتحان. كل إنسان أتاه الله سبحانه وتعالى العقل وفطره على الإسلام وأقام الآيات في السماوات والأرض براهين واضحات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، بل أرسل الرسل ضمن لهم ألا يعذبهم حتى يأتيهم الرسل، فجاء الرسل مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومع ذلك يعني الرسل الحياة الدنيا وفارحوا بما عندهم من العلم ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب فخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فهكذا أكثر الناس في هذا الزمان اغتروا بما لديهم من قوة ومن غرة ومن يعني جيوش ومن أموال، ونسوا هذه الحقيقة ونسوا ما ينتظرهم من الحساب، وأنهم هم أنفسهم الذين سوف يصرخون إن لم يتوبوا ويقولون ربنا أخرجنا، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. فيجابون: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولشرف الوقت يعني يقطف السعداء أهل الجنة ثمرة الوقت، ويقال لهم في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تأملوا كلمة الأيام، الوقت، الزمان الذي تعيشون أنتم فيه الآن. كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الأشقياء فيقال لهم في النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. من أجل ذلك أمر الله المؤمنين بالتنافس في هذا المضمار، التنافس والمتابقة والمسارعة بالخيرات، لأن الإنسان يجري والموت يجري وراءه ولا بد هو مدركه، أجله سوف يأتيه. لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فأجلك يعد خلفك وسيلحقك في موعد محدد لا يفرق بين جنين في بطن أمه يأتيه ملك الموت ويقبض روحه، لا يفرق بين صبي لم تكتب عليه خطيئة، ولا بين شيخ ولا بين شاب ولا بين رجل ولا بين امرأة ولا بين مسلم ولا بين كافر ولا بين صالح ولا بين صالح، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فمن أجل ذلك ومن أجل خطورة الوقت تأملوا مثل هذه الآيات التي نتلوها. يقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. انظروا كلمة استباق، استبقوا الخيرات، ابذلوا أقصى ما في وسعكم لتحصيل الخيرات ما أمكنكم. ويقول عز وجل في مدح الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. ويقول عز وجل: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. الذهاب الحثيث مش المقصود الجري، لكن المسارعه الى الاعمال الصالحه. لكن في الامور المضمونه الرزق ماذا قال؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. اما في امور الاخره قال فاسعوا، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقال سبحانه وتعالى سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها وعرضها عرض السماوات والارض. بعض العلماء يفسر يعني من باب التنوع يقول ان المقصود سابقوا الى مغفره من ربكم يقال هي التكبيره الاولى مع الامام في الصلاه، فهذا نوع من انواع المسابقه التي ينبغي ان يفرط عليه. وقال موسى عليه السلام وعجلت اليك ربي لترضى، يتتابع مع الزمن، وعجلت اليك ربي لترضى. ويقول عز وجل وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، الا يشعرون انهم ربما يكون قد اقترب اجلهم وهم لا يشعرون. وقال سبحانه وتعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. ويقول سبحانه وتعالى مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن التنافس ولا تنافسوا، يعني التنافس في امور الدنيا، اما في الدين فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا السباق كما يقول الشاعر سوف تجري اذا انجلى الغبار افاره تحتك ام حمار. ينكشف في الاخره حقيقه العمل الذي كنت عليه. اما المنافقون فماذا كان شانهم؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. ويقول عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هذه بعض الأدلة من القرآن تومئ وتشير إلى خطورة الوقت في حياة الإنسان. أما أدلة السنة فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الذي رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه ليس يتحسر أهل الجنة على شيء، أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم والبراءة من التنغيض والآلام والنكد الشيء الوحيد الذي يتحسرون عليه ما هو؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة، يعني نخلة صغيرة، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هل في تعظيم لقيمة الوقت أكثر من هذا؟ حتى لو كان خلاص أذن بخراب الدنيا والتقم إسرافيل القرن حتى ينفخ ويهوى يعني يقضي على كل مظاهر الحياة في الكون، فمع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يقوم بحق الوقت الحاضر، يعيش اللحظة التي هو فيها، يقطع النظر عن الماضي فلا يفوت وقته الحاضر بالتندم والتحسر على الماضي، ويقطع نظره أيضا عن المستقبل حتى لو كان هذا المستقبل لحظة أو جزء يسير جدا من اللحظة يوشك بعده أن تقوم الساعة وينفق في الصور. وعن عمارة ابن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي خزيمة بن ثابت الأنصاري المعروف، فيقول له عمر رضي الله عنه ما يمنعك أن تغرس أرضك، ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر أعزم عليك لتغرسنها، يعني أحلف عليك لابد تغرس الأرض تزرعها، أحلف عليك أو أعزم عليك لتغرسنها. يقول فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي، فلقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغرسها بيده مع أبي. أين عمر رضي الله عنه من كسرى فارس؟ ماذا وقع لكسرى فارس؟ يحكون عنه أنه خرج يوما يتطير يصطاد فوجد شيخا كبيرا يغرس شجر الزيتون. شجر الزيتون يثمر بعد كم سنة؟ أنا أسأل، أنا هو هنا بيقول 30 سنة، في حد عنده معلومات أدق؟ نعم. يقول خرج يوما كسرى فارس يتصيد يوما فوجد شيخا كبيرا يغرس شجر الزيتون فوقف عليه وقال له يا هذا أنت شيخ هرم والزيتون لا يثمر إلا بعد 30 سنة فلما تغرسه؟ فقال أيها الملك زرع لنا من قبلنا فأكلنا فنحن نزرع لمن بعدنا فيأكل حتى لو كنت أنت لم تحصد هذه الثمرة فكما يعني حصدت ثمرة من غرس من قبلك من 30 سنة فاتوا لو ما كانوا زرعوا الزيتون ما كناش نجد إحنا الآن نأكل فكذلك يعني نغرس نحن لمن بعدنا كما أكلنا وحصدنا من ثمرات من قبلنا. فهذا فهم عمر رضي الله عنه يعني مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مما يبين خطورة الزمن والوقت من السنة. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة يعني لا ينصرف من بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد الحساب. لابد كل إنسان حيحاسب حيسأل هذه الأسئلة يعني أسئلة إجبارية مش اختيارية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. فتأملوا 4 أسئلة إجبارية منها سؤالان في مادة الوقت في مادة الزمن: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب يدخل في العمر لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لما له من قيمة متمجزة باعتباره سن الحيوية وسن القوة بين ضعفين القوة بين ضعفين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. فما بين ذلك هو الشباب سن العمل وسن التحصيل. فيعني بعكس ما يعني يفهم بعض الصفات في هذا الزمان يقول تمتع بشبابك انت لسه ليه تلتحي وليه تلتزم بالإسلام وتمنع نفسك ليه من اللهو والفسق وهذه المعاصي المعروفة يقولك انت لسه شباب ويقال المرأة تحجر وتقول هذه لسه صغيرة لسه شابة لما تكبر وتعجز. مع ان المرأة العجوز لا تشتهى ولا يعني يطمع في الغالب انها تبتر احدا. فالمقصود يعني قرب الآية وهذا من تلبيسات الشيطان على الناس كقولهم ايضا سعى لقلبك وسعى لربك. فيقولون سعى لربك يعني يعبد ربنا ويصلي وكل شيء تمام وسعى لقلبك يعني يعصى الله فيها يعني يعملون نوع من المعادلة ويقسمون الوقت بين ساعة لربهم وساعة لشيطانهم. فهذا أيضا من تلبيس الشيطان على الناس أن يظن أن فترة الشباب فترة العبث والله ويعني بعد ذلك بعده هيعجز يبقى يتوب. واضح. فهذا من التسليف الذي سنتكلم عليه إن شاء الله عما قريب. نظرا لخطورة فترة الشباب ترى بعض الشعراء يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المكين. عبر ليت التي فيها تمني المستحيل لأن كل دواء كل داء أنزله الله له دواء إلا الهرم إلا الشيخوخة فلا يعود الشباب أبدا. فهذه فرصة أعظم فرص فرصة تحصيل الصعاد هي فرصة الشباب. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني ذرية من الشباب. أصحاب الكهف كانوا من الشباب إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى آخره. واضح. فتقول حفصة بنت سيرين رحمه الله يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. الطفل لا يعمل والعجوز لا يقوى على ما يقوى عليه الشباب. أيضا من الأحاديث التي تبين قيمة الوقت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن أن يشتري الإنسان بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل. فالإنسان إما باع أو مشتري. فإذا اشترى شيئا بأضعاف ثمنه الحقيقي فقد غبن وإذا باع شيئا بأقل من سعر المثل فقد غبن. يعني في الحالتين خسارة. واضح. فهاتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ف يعني رأس مال الإنسان في هذه الدنيا أمران: الصحة والوقت، الصحة والفراغ. فالصحة ضيف عابر يعطبها السقم، والفراغ يعطبه الشغل. فمن جمع الله له هاتين النعمتين فوضعهما في موضعهما فهو المغبون، يغبط على هذا، وإلا فهو المغبون، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس، يعني الحق هذه الغنيمة، لا تدعها تهرب منك، فإنها ضيف عابر، ضيف ينزل عليك ثم فرعان ما يخلقه غيره. شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك، لأنه وقت الطاعات، وقت تحصيل الأعمال. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. هذا رواه البخاري. أعذر الله إلى امرئ، الإعذار معناه إزالة العذر، والمعنى أن هذا الشخص لم يبق له اعتذار، أن الله سبحانه وتعالى أماله، يعني أنت كلما وضعت رأسك على الوتادة واستيقظ هذه نعمة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أول ما استيقظ ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره. هذه الروح تخرج، لأن النوم أخو الموت، النوم هو الموت الصغرى، تخرج هذه الروح من البدن بكيفية معينة الله يعلمها، فأنت في حالة النوم ميت، هذا شقيق الموت، واضح؟ فإذا خرجت روحك من يعيدها عليك؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يمن عليك كل يوم بأن يرد عليك روحك، يمهلك ويستعتبك ويعطيك فرصة. فهذه من أعظم النعم، أنك الصبح تلاقي نفسك لسه حي، إذن هذه فرصة جديدة تفتح لك الأبواب. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فيعني خزائن الله سبحانه وتعالى يعني لا تنفذ، ونعمه على العباد لا تنقطع ولا تعد ولا تحصى. فهذه من أعظم النعم اللي كان ممكن يأخذ روحك. وما أكثر ما نسمع عن إنسان ما مثلا يقوم يعني تزود من التقوى: فإنك لا تدري إن جن ليلك هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم فتى بات وأصبح ضاحكا وقد نتجت أكفانه وهو لا يدري. فهذا الحديث أيضا مما يبين خطورة الوقت، أن الله سبحانه وتعالى إذا أمهل الإنسان ومد له في عمره حتى بلغه 60 سنة فليس له عذر عند الله، لم يبق له أي موضع اعتذار إذا تمادى في المعاصي. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. ولعل هذه الحكمة، حكمة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجود ذلك. أعمار أمتي يعني أغلب هذه الأمة أعمارها تكون بين 60 و70، وأقلهم من يجود ذلك. فهذه من منن الله على هذه الأمة أن يمهل لهم ويمد في الأجل حتى يتوبوا. مما يبين قيمة الوقت أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر مع الصحابة رضي الله عنهم على قبر، فوقف وقال لهم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يذيبهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتان خفيفتان مما تحقرون، ركعتين تقول ركعتين دي حاجة بسيطة، مما تحقرون وتنفلون يعني نافلة وسنة، يزيدهما هذا الرجل الآن في عمله، يعني يتمنى لو يخرج فقط إلى الدنيا يصلي ركعتين ويعاد في القبر لينتهز هذا الزمن اليسير، 5 أو 3 دقائق ممكن تأخذ ركعتين إذا يعني أدى الواجبات فيها فقط مثلا. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ولما استنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده من الجريد وسعة النخل فقيل له يا رسول الله هل اتخذت لبنا, يعني هل بنيت المسجد من اللبن طوب اللبن؟ فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل ثمام كثمام موسى وعريش كعريش موسى والأمر أعجل من ذلك, والأمر أعجل من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج, ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني مشى بالليل. إنسان لو مسافر, كانوا زمان يسافرون على الدواب الجمال أو يعني الفرس أو شيء من هذا, فكان إذا خشي الإنسان أن لا يصل إلى البلدة التي يسافر إليها في الموعد, أو يعني يسافر قليل يعني في سرعة مناسبة في وقت مناسب, فيواصل سفر النهار بأنه ما ينامش بالليل ويظل يدلج يعني يسير في الليل. ليه؟ لأنه خاف الفوات, خاف يفوت هذا السوق أو الميعاد اللي هو عايزه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج, ومن أدلج يعني من واصل يعني سفر النهار لسفر الليل, ومن أدلج بلغ المنزل وصل في الموعد. ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا كان في تحصيل الأمور الدنيوية يعني تعانون أشد العناء وتبذلون أعظم البذل لتحصيل هذه المراتب الدنيوية, فكيف بالجنة؟ هل الدنيا عندكم لا توازي الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله الجنة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأوامر تبين أيضا مدى أهمية الحرص على الوقت في أشياء ربما نحن لا ننتفض إليها. مثلا يجمعها كلمة الفضول, فضول الكلام, فضول اللباس, فضول الأكل, فضول الاختلاط, فضول الزينة. فمثلا في فضول الزينة, تضيع الوقت في الزينة والإنسان لا يغادر المرآة ويظل يعني يهذب في منظره وهيئته كما تفعل الماشطة لعروستها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القرآن أمر, فقال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى آخر الآيات. المقصود أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزينة وأحلها لنا, لكن في نفس الوقت حذرنا من الإسراف فيها ومن فضولها حتى لا يضيع الوقت الثمين. فنرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لأصحابه لما يعني لما قيل له إن الله يعني حديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يتكلم مع الصحابة, فسئل الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وملبسه حسنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إذا لا بأس من النظافة, من الجمال, من تحسين الهيئة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس, فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش هو الرديء من القول القبيح. مع ذلك نهى في حديث آخر, نهى عن الترجل إلا غبا, نهى عن الترجل تسريح الشعر إلا غبا, يعني يوم ويوم يوم ويومين وهكذا, لكن الإنسان ما يجعلش شغل الشاغل إنه يقعد إيه يسرح شعر رأسه. نهى عن الترجل إلا غبا. وفي حديث آخر نهى عن الإرفاه, الإرفاه هو الاستكثار من الزينة, وإن الشخص لا يزال يهيئ نفسه و يعني لا يغادر المرآة, واضح تحسين لهيئته. فاشتغال مثل هذه الأشياء إياي والتنعم, فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين, فهذا أيضا من الفضول الذي يضيع الوقت ويضيع العمر. مما يبين قيمة الوقت من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة. مجرد أن تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة. إذا ما أعظم قيمة الوقت. تخيل إنسان لو الوقت الذي يقرأ قل هو الله أحد لا يتجاوز دقائق معدودة, لو قيل له يبنى لك يعني قصر أو بيت في الدنيا فما كان أسهل ذلك. فنحن نصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو أننا نوكل لما ضيعنا وقتنا في اللاغوي وانصرفنا عن هذه الأبواب من الخيرات. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. كل مرة تقول سبحان الله وبحمده صورت لك نخلة في الجنة، فما أكثر ما نضيع من النخل. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. إذن أبواب الخيرات كثيرة جدا لا تحصى، وهذا باب مستقل، باب الكلام في فضائل الأعمال، لكن مقصود الإشارة إلى أنه ينبغي اغتنام الوقت وتعميره بهذه الأعمال الصالحة. أيضا من احترام الإسلام للوقت وقيمة الوقت أنه شرع كثيرا من الآداب الشرعية التي تضمن الإنسان ألا يضيع وقته. من هذه التشريعات الثانية العظيمة تشريعات الاستئذان، تشريع الاستئذان. معنى الاستئذان طلب الإذن بالدخول في البيت أو في الدار. هذا الاستئذان المقصود به أنك تسأل: هل وقتكم مناسب أن أدخل عندكم أم ليس مناسب؟ ربما يكون الرجل مشغولا بأي شغل من دين أو دنيا، فشرع الله عز وجل لنا الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. وشرع الله عز وجل لصاحب البيت إذا لم يناسبه ذلك، إذا كان ذلك فيضيع وقته، فيضيع مصالح دينه أو دنياه، فيعني يحدث اضطرابا في حياته الخاصة أو مسؤولياته العامة، فلا حرج إطلاقا من أن يقول كما قال عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أذن أن تقول لصاحب البيت، يقول لمن يستأذن: ارجع، يعني لا أذن لك، هذا حق شرعي. فما أبعدنا اليوم عن يعني هذه الآداب الشرعية، الناس الآن لا يكادون يستفيغون هذا الحكم. وهذا يعني كما ذكرنا في بداية الكلام، الآداب الإسلامية هذه هي التي نهضت بهذه الأمة، هي التي أخرجت منها خير أمة أخرجت للناس. لما تخلينا عن آداب الإسلام عدنا إلى الوضع الطبيعي للبيئة في هذه المنطقة، اللي هي أصل الفوضى والهمجية والتخلف والانحطاط. فأصبحنا الآن في مؤخرة الأمم. لماذا؟ لأننا ضيعنا قيمة الوقت. معلوم إن الله سبحانه وتعالى خلق النتائج وخلق لها أسباب توصل إليها. من أخذ بهذه الأسباب واحترم هذه السنن تحصل له النتيجة. فنجد الكفار عليهم لعنة الله، سواء اليهود أو النصارى أو حتى الملاحدة، كيف تعظمهم لأمر الوقت، وكيف تعظمهم لاغتنام الوقت، حتى إنهم يقولون الوقت يعني مان أو فلوس، هم مش بيقولوا ذهب، إحنا بنترجمها ذهب. فالمقصود يعني كل من خرج إلى هذه البلاد الأوروبية مثلا وكان له معاشرة ولو طفيفة بهؤلاء الكفار، مع أنهم كفار، كيف يحترمون الوقت، كيف يدققون في المواعيد من أجل استثمار أوقاتهم في تحصيل متاع الدنيا وأموال الدنيا ونعيم الدنيا. فكيف يكون المسلمين الذين يفترض أنهم خير أمة أخرجت للناس؟ لابد أن نتعاون جميعا على محافظة على قيمة الوقت، و يعني التعاضد من أجل اغتنامه بأقصى قدر ممكن. إذا عاد المسلمون إلى تعظيم قيمة الوقت يعود لهم عزهم ومجدهم. فمن الأسباب التي تضيع الوقت أيضا فضول المجالسة، فضول المجالسة، ما يسمى بجلسات الدردشة. تخيلوا من التجارات المربحة حتى يكاد يحتكرها النصارى، في إيه التجارة اللي يحتكرها النصارى الآن؟ يعني من ضمن التجارات اللي بيحتكروها وهي سفير، ايه الحاجة اللي بيكسبوا منها جامد او ومصر ايه اللب والسوداني يا اخوانا، حاجة مش معروفة، اللب والسوداني والحمص وهذه الاشياء، بلاش الحمص، اللب ده اللب الاصفر واللب الابيض واللب الاحمر، فكل هذه الاشياء اللي هي التسالي بيسموها دي عدوة الذكر، عدوة العلم. انا ما اقول انها حرام، لكن لان احنا نعيش في فراغ، هل ممكن إنسان يتلو القرآن وهو بأزأز لب؟ ده الحرف من القرآن بعشر حسنات. إذن هذا عمى في البصيرة، هذه قلة التفكر، إنسان لا يفقه ولا يعقل. فتجد سهرات أمام التلفزيون يقول لك بنقتل الوقت، الولائم، الدعوات، السياحة، السفر، كل هذه الأشياء يقتلون بها الوقت، وما يقتلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ف يعني هذا أيضا يعني فضول المجالس مما يفسد الوقت. يقول بعض السلف: إذا طار المجلس طار للشيطان فيه نصيب. ونحن إذا حان الوقت، إذا يعني وجدنا فرصة اليوم وذكرنا بعض نماذج من كيفية احترام السلف للوقت، هنعجب أنا أعرف كيف كان هذا المجتمع يستفيد هذه المفاهيم اللي إحنا الآن أصبحنا غرباء عنها تماما. لما نجد الإمام نجد الدين الإمام جد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابنه يعني كان أبي إذا خرج إلى الخلاء أعطاني الكتاب، إذا دخل الخلاء يعطيه كتاب ويقول له اقرأ عليه، فحتى في أثناء جلوسه في الخلاء لأنه يحرم عليه أنه يذكر الله وهو على هذه الحالة يأتي بالولد الصغير ويقف في الكتاب ويقرأ له حتى لا يضيع هذا الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول إذا خرج من الخلاء؟ يقول غفرانك. ماذا قال العلماء في تفسيرها؟ قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة تمنعه من الاستغفار، تمنعه من الذكر، من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يداوم عليه في كل أناء الليل وأطراف النهار. فلما كانت هذه الحالة حالة انقطع فيها لسانه وليس قلبه عن ذكر الله، يعني عد هذه من التقصير في جنب الله، فجبرها حينما خرج بقوله غفرانك، يعني اغفر لي توقف لساني عن ذكرك هذه اللحظات. ف يعني فضول المخالفة أيضا، كثرة مجالس الدردشة ونتكلم على اللهو والعبث والفسق وأين تذهب هذا المساء والفريق الفلاني عمل والشخص الفلاني عمل والغيبة والنمية، كل هذا الباطل الذي قلنا أنه يقضي على شيء اسمه فراغ. ما فيش حاجة اسمها فراغ، أنت لازم هتكون مشغول إلا تشغل نفسك بالحق هي تشغلك بهذا الباطل. يقول بعض السلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. قوم موتى أدرجوا في التراب من العلماء من الصحابة من السلف رضي الله عنهم إذا ذكروا تحيا القلوب بذكرهم وهم أموات، وقوم أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. ففضول المخالطة والهمجية في يعني تضيع الوقت في المجالس الدردشة والتسلية والنكت والهزار والمسرحيات والفيديو والتلفزيون كل هذه الأشياء حتى لو افترضنا ان فيها اشياء مباحه، مجرد حتى لو مباحه فهذا من الخسران، فما بالك اذا انضم اليها الفساد والفسق والعصيان. ايضا فضول الكلام، هذا تضييع وقت. فضول الكلام اذا كانت الحاجه تقضى في كلمتين الثالثه تكون فضولا من الكلام. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال، وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. من ذلك أيضا فضول الطعام، فضول الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالمؤمن يعني يأكل من أجل أن يعيش، أما الكافر فيعيش ليأكل. الإنسان إذا اطلع على الكتب اللي هي زي سؤالك في كيفية صناعة الأطعمة فتجد يعني نفس نظام هؤلاء الناس الذين يعيشون الدنيا عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة كالأنعام بل هم أضل سبيل. تجد كل همه أن الطعام في ذاته مجرد منظر المائدة شهوة من الشهوات، فيعني يعيش يتنعم بيعتبر هذه لذة من اللذات مجرد أن ينظر إلى منظر الطعام يرتب بطريقة معينة بألوان معينة، فتجد انه كانه يعيش من اجل ان ياكل. ها والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام، كما تاكل الانعام لتثمن والنار مثوى لهم لتاكل اجسادهم. ايضا من الفضول الانسان ينشغل بشيء مفضول عن شيء فاضل. معرفه مراتب الاعمال، هناك الاعمال الصالحه نفسها فيها مراتب، في فاضل وفي مفضول، في فرض وفي نفس. فمن التضييع والخسران الإنسان يشتغل بالعمل المقدود عما هو أفضل منه من الأعمال الصالحة، فهذا يحتاج لفقه دقيق في تحديد وظيفة الوقت. يقول بعض يقول الله عز وجل فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كلمة أحسنه هذه ليست إشارة إلى هذا المعنى، وهو تقديم الفاضل على المقدود من الأعمال. ويقول بعضهم وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. لما ورد في السنة أيضا من بيان قيمة الوقت وقدرته عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. مجرد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر جرى مسرعا وتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا، تبر يعني قطعة من الذهب أو الفضة، عندنا يعني من إيه؟ من مال الصدقة، فكرهت أن يحدثني، يعني خشيت أن يزغلني الفكر فيه عن الإقبال على الله عز وجل. ف يعني انظروا كيف تعجل النبي صلى الله عليه وسلم إبراء ذمته من هذا المال. يقول فكرهت أن يحدثني فأمرت بختمته، فأمرت بختمته يعني على المستحقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوفي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذه أيضا مبادرة خشية حضور الأجل وانقطاع العمر. من آفات الوقت والتي يكون ثمنها فادحا التسويف، قاعدة الأصل أن العمل المؤجل ضائع، يعني هذه قاعدة في أي مسلك يستكن اللي يكتب الإنسان، العمل المؤجل ضائع الأصل كده. قيل لرجل من عبد القيس أو قيل